أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات التعليق على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. الإيمان قول باللسان، يعني النطق باللسان من مثل الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما يقرأه الإنسان من القرآن الكريم وما يتلوه من الأذكار. هذه كلها أمثلة للإيمان في اللسان. وعمل بالأركان الجوارح مثل الصلاة والصيام، الركوع والسجود. وعقد بالجنان، الجنان معناه القلب. وعقد بالجنان، وعقد الجنان منه أقوال ومنه أعمال. فقول القلب الإقرار، أن يقر القلب بما أقر به اللسان. وأعمال القلب منها تصديق ومنها قبول، وأعمال كثيرة كالخوف والرجاء والخشية والتقوى. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يزيد بالطاعة، إذن الإيمان يزيد وينقص، ووسيلة زيادة الإيمان هي الطاعة. فكلما كان الإنسان لله أطوع، كلما كان إيمانه أقوى وأزيد. وينقص بالعصيان، ينقص وطريق نقصانه العصيان. إذا عصى الإنسان ربه نقص إيمانه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والإخلاص من عمل القلب. مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء يعني مائلين عن كل ملة إلى ملة إبراهيم عليه السلام الحنيف. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه أمثلة لأعمال الجوارح. وذلك دين القيمة. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وإقام الصلاة فيها من أعمال الجوارح وأعمال القلب وقول اللسان ما هو معروف. فالصلاة عبارة عن أقوال وأفعال ونية، وكل هذه تتعلق بالقول وبالجوارح، باللسان وبالجوارح وبالقلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. هذا دليل على أن الإيمان يزيد، وما يقبل الزيادة يقبل النقصان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. برة ذرة بينهما تفاوت. قال فجعله متفاضلا، بعضه أقوى من بعض وبعضه أزيد من بعض. وهكذا معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان والقلب وعمل بالجوارح والقلب، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. قال فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم واجبة القبول، يثبتها المسلم، لكن بشرط. قال فيه: وصح به النقل عنه. وصح به النقل عنه، يعني لا بد من تفتيش الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ألمحنا إلى ذلك سابقا بالرجوع إلى أهل الخبرة وأهل العلم في هذه الناحية. الحديث للحكم على الحديث بالصحة وهنا يقبل، أو بالضعف فهنا يرد. ومثل الصحة الحسن، ومثل الضعف الوضع، أيضا يرد والحسن يقبل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه، يعني من المعجزات مثلا التي تحصل في زماننا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخبر عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، قد رأينا ذلك، وقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهذا قد رأيناه كذلك. قال: أو غاب عنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ولم يحدث بعد، أو أخبر النبي أنه سيكون وحصل ولكننا لم نشهده، فإن الغيب ما غاب عن الإنسان، سواء حدث في الماضي أو يحدث الآن في غيابه أو يحصل بعد هذا في المستقبل، كل هذا غيب. قال: نعلم أنه حق جاء به من عند الله تبارك وتعالى، وصدق موافق للواقع، وأنه صلى الله عليه وسلم إذ أخبر به فسيكون. قال: وسواء في ذلك ما عقلناه، يعني ما فهمناه وجهلناه، فبعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يمكن للإنسان أن يتصوره، كهذا الذي أخبرنا به الآن، ومنه ما لا نستطيع أن نتصوره، إذ كيف يتصور الإنسان مثلا أن جذع شجرة حن وبكى، أو أن حصن أو طعاما سبح، فما عقلناه أو جهلناه. طالما صح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فإنا نصدقه. ومثل ذلك ما كان من أمور القيامة، كما أخبر مثلا صلى الله عليه وسلم فقال عن الكافر: يمشي يوم القيامة على رأسه. فلا نستطيع أن نعقل ذلك، ومع هذا نصدقه ونعتقد أنه حق. وضرب لي أمثلة فقال: مثل حديث الإسراء والمعراج، مثل حديث الإسراء والمعراج، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم نطلع على حقيقة معناه، وكان يقظة لا مناما تم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ، وتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جسدا وروحا. سواء في ذلك الإسراء وهو الرحلة الأرضية من بيت الله الحرام إلى بيت الله المقدس أو الرحلة السماوية، المعراج من قبة الصخرة إلى السماوات العلى إلى ما شاء الله بعد ذلك. قال: فإن قريشا أنكرته وأكبرته، وكان فتنة واختبارا وابتلاء للعقول وقتها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: ولم تنكر المنامات. لو كان ذلك الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم لقريش أن قال لهم إنه أسري بي في المنام أو عرج بي في المنام، هي لا تنكر المنامات، فما كان لها أن تكابر ولا أن تنكر، ولكنها أنكرت وأكبرت، فدل ذلك على أنه كان يقظة. وتعبير القرآن في ذلك دقيق: سبحان الذي أسرى بعبده، جسده وروحه، بعبده. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه، ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. بهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع ذلك في الصحيح، أن ملك الموت جاء يقبض روح موسى عليه السلام، لكنه جاءه في صورة بشر، دخل عليه بيته فوجده أمامه فجأة، ظنه موسى اقتحم عليه داره وليس من حقه ذلك، فلطمه، يعني على صورته البشرية، ففقأ عينه. فرجع ملك الموت إلى الله تبارك وتعالى وقال: أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت. فرد الله تبارك وتعالى عليه عينه، ثم قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور عنده، فله بكل شعرة مستها يده سنة يعيشها. فلما رجع إليه وأخبره بذلك، أي التخيير بين الحياة وبين الموت، علم بأن ذلك من الله تبارك وتعالى. فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، واستسلم. فرد عليه عينه. هذا خبر إن علمناه عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، فإننا نصدق، لأنه أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت طريق النقل إليه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أشراط الساعة، سواء كانت الأشراط العلامات الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، يقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. هذه كلها آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح النقل إليه بها مجملة وبأشياء كثيرة مما سيحصل وقتها مفصلة. قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل. هذا كله حق وصدق، نثبته ونؤمن به ونقبله القبول المستلزم للعمل، القبول المستلزم للعمل. ففرق بين المعرفة الذهنية المحضة، فقد كان فرعون يعرف أن الله عز وجل لا إله إلا هو، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرق بين هذا وبين القبول المستلزم للعمل. أن يسعى الإنسان فيما فيه العمل من أثر هذه الأخبار فيعمل بما تضمنته من أخبار رغبة ورهبة رجاء وخوفا ونحو ذلك. قال: وعذاب القبر ونعيمه حق. إذا أدخل الإنسان قبره ينعم ويعذب، يقع عليه نعيم أو يقع عليه عذاب بحسب طاعته ومعصيته. حق ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به، وقد بلغت هذه الأحاديث حد التواتر، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عذاب القبر وأمر به، أمر بذلك في كل صلاة بعدما يفرغ الإنسان من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فأولها عذاب القبر. قال: وفتنة القبر حق. فتنة القبر السؤال فيه، الاختبار فيه، ابتلاء الله تبارك وتعالى بسؤال الملكين يأتيان الإنسان فيقعدانه ويمتهرانه ويقولان: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا كله حق، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، غير بينهما، لأن بعض أهل العلم يقول إنه بعد السؤال والجواب يمتهره الملكان فيسألانه: من ربك؟ يعني ليري هل يثبت على ما قال أو يغير كلامه. والبعث بعد الموت حق، يبعث الله تبارك وتعالى الأجساد ويبعث الأرواح، فادخلي في عبادي، الروح ترجع مرة أخرى لتدخل في الجسد. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. وإسرافيل عليه السلام ملك من ملائكة الله، أوكله الله تبارك وتعالى بهذه المهمة، النفخ في الصور، وهو إنما ينفخ نفختين: النفخة الأولى للصعق فيموت كل الخلق، والنفخة الثانية للبعث فيخرج الناس جميعا من قبورهم، فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، قد عادت إليهم هذه القطعة الذي قطعت منهم في الختان، بهما لا أملاك لهم كما خلقهم الله أول مرة. فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الشفاعة العظمى بتعجيل الحساب، وهو المقام المحمود الذي يتقدم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين آدم إلى عيسى، وهي الشفاعة العظمى. ومعنى ذلك أن هنالك شفاعات كثيرة يشفعها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويشفعها غيره من النبيين والملائكة والصالحين، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسب الناس بالحسنات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتنصب الموازين، توضع الموازين لتوزن الحسنات والسيئات، وليوزن الإنسان نفسه، ولتوزن الدفاتر والصحائف التي كانت تكتب فيها تلك الأعمال والحسنات والسيئات. إذن فالموزون ثلاثة أشياء: الشخص نفسه يوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود: لقدم ابن مسعود عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد، توزن. وقال: يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن يوزن الشخص، وتوزن الدفاتر كما في حديث البطاقة. الموازين للأشخاص، للدفاتر، للأعمال، الحسنات والسيئات. وتنشر الدواوين، الصحف التي كتب فيها الحسنات والسيئات على العبد. وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فمن الناس من يأخذها بيمينه، ومنهم من يأخذها بشماله، لا قدرة لهم على ذلك، إنما بحسب أعمالهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير هنا العرض، بمعنى أن يعرض على ربه تبارك وتعالى، يوقف بين يديه. ثم إن الله تبارك وتعالى لا يناقشه هذا الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعرض على ربه ثم وينقلب إلى أهله مسرورا بالنتيجة التي حصلها. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أو كما في الآية الأخرى من سورة الحاقة، بشماله، يأخذها بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ناجح وراسب، فالح وخاسر، سعيد وشقي. قال: والميزان له كفتان ولسان، توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه هي الثمرة، وهذه هي النتيجة التي انتهى إليها سعي الإنسان. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، وهذا الحوض يصب فيه نهر الكوثر يملأه، ذلك النهر الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر به ربنا عز وجل في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير، ومنه هذا النهر. حوض في القيامة، وأما نهر الكوثر ففي الجنة. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، وأخبار الحوض متواترة تواترا معنويا، أخبرت أحاديث كثيرة، بعضها عن وجوده، وبعضها عن صفته، وبعضها عمن يشرب منه، وهكذا. ولكل نبي في القيامة حوض، ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع بعض الناس عنه، فمن أسباب هذا الدفع أنهم ليسوا من أمته، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذا بعض صفة هذا الماء الذي يحويه الحوض، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه الكيزان التي عليه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا. والصراط حق، والصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر الناس إليه بعدما يكونون في القيامة ليصلوا إلى الجنة، فمن قدر الله له أن يصل إلى الجنة يصل، ومن قدر له أن يكون من أهل النار تخطفته النار، وللناس عليه أحوال وأهوال، يجوزه الأبرار يعبرونه ويصلون إلى السلامة، ويزل عنه الفجار سواء في ذلك الكفار فيبقون بقاء أبدية، أو المسلمون العصاة ممن لم يغفر الله لهم أو يعفو عنهم فيقعون فيه يهذبون وينقون ثم يخرجون إذا أذن الله. ومن أسباب خروجهم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك عقبها بقوله ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. وهذه من جملة شفاعاته صلى الله عليه وسلم، يشفع لأناس دخلوا النار بسبب كبائر لم يعفو الله تبارك وتعالى عنهم ولم يسامحهم حتى يدخلوا النار ويذوقوها، فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. إذن الناس بين ناج لم تمسه النار، سواء كان ذلك من أجل عمله وفضل الله أو من أجل فضل الله رغم عصيانه، وإما يدخل فيذوق بعض العذاب ويخرج منها ليدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا يعني المعاصي فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وهؤلاء المعذبون منهم من يعفو الله تبارك وتعالى عنه، ومنهم من يشفع فيهم نبينا، ومنهم من يشفع فيه الأنبياء، وهكذا أنواع وألوان وأشكال. فيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، يعيدهم الله تبارك وتعالى إلى الحياة مرة أخرى ويذهب عنهم ذلك كله، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء. والشفاعة المثبتة لمن ارتضى ولمن أذن له، فلا بد من رضا ربنا تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، ولا بد من الإذن للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين إلا ما اختص الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به في شأن واحد فقط وهو أبو طالب كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عمك أبو طالب ماذا أغنيت عنه وقد كان ينافح عنك فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنا هو في ضحضاح من نار بين قدميه أو تحت قدميه جمرة يغلي منهما دماغ جمرة يغلي منها دماغ وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين لا يرضى الله الشفاعة فيهم ولا يأذن لمن يطلب الشفاعة فيهم ثم قال والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن كما قال عز وجل في شأن كل واحدة منهما أعدت للمتقين أعدت للكافرين مخلوقتان خلقهما الله تبارك وتعالى وهيأهما هذه رحمته وهذه عذابه لا تفنيان يعني باقيتان أبدا سرمدا الجنة لا تفنى ولا يفنى أهلها والنار لا تفنى ولا يفنى أهلها خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال فالجنة مأوى أوليائه أحباب ربنا تبارك وتعالى وأهل رحمته والنار عقاب لأعدائه العصاة الذين شاقوا الله ورسوله وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فالجنة وأهلها خالدون والنار وأهلها خالدون ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة اليوم الآخر ومن أثبت هذه الأخبار وصدق بها وقبلها لا بد وأن يكون لها في سلوكه أثرا ومن ذلك أن يسارع في طاعة الله وأن يجتنب معصيته وإذا وقع في معصية أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وأن يتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها وحتى يلقى الله تبارك وتعالى فيكون من أهل النعيم ولا يكون من أهل الشقاء والجحيم ثم قال فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ينبغي أن يعتقد المرء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا يبلغ عنه وكان أذن صدق بلغ عن الله تبارك وتعالى كل ما وصله وكلما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد المرسلين ومحمد رسول الله كما كان إبراهيم وموسى وعيسى وسائر المرسلين إلا أنه يختص بأنه خاتم النبيين ختم به النبيون فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وكل دعوى للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام هي كذب محض وصاحبها أفاك أثيم كذاب رجيم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ومعنى أنه خاتم النبيين فهو أيضا خاتم المرسلين، لأنه لا يكون نبي، لا يكون رسول إلا بعد أن يكون نبيا، لا يكون رسول إلا بعدما يكون نبيا. فطالما ختم النبيون فكذلك ختم المرسلون. قال: وسيد المرسلين، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المرسلون هم صفوة الأنبياء والأنبياء هم صفوة الخلق، فسيد المرسلين هو سيد الخلق، وكذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. وإن كان ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف أنه نهى عن تفضيله على غيره من الأنبياء، من مثل يونس بن متى إن صح اللفظ بهذا، أو موسى بن عمران وقد صح هذا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم إما قاله تواضعا، وإما قاله قبل أن يبلغ بأنه سيد ولد آدم، وإما قاله صلى الله عليه وسلم ليقول إن فضله لا يعني تنقص غيره من الأنبياء. وهذا أمر مهم ينبغي إذا اعتقد الإنسان فضل شيء، من مثل آيات القرآن، ومن مثل فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مثل فضل أبي بكر مثلا، فلا ينبغي أن يقابل ذلك بأن يعتقد في أن المفضول نقص. وهذا ما خشيه صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى عن التفضيل بين الأنبياء، وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، وهو سيد ولد آدم. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن جاء الله تبارك وتعالى بواحدة منهما دون الأخرى لا ينفعه ذلك. ولهذا لم يختلف العلماء في تكفير الطائفة التي كانت تعتقد برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود، لكنهم يقولون إنه ليس مبعوثا إلينا وإنما هو مبعوث إلى العرب. يعني لا بد وأن يعتقد الإنسان أن محمد رسول الله، ولا بد وأن يؤمن برسالته، ولا بد وأن يتبعها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يتبعني على ما أرسلني الله به إلا كان من أهل النار. حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وكما قلنا الإيمان هو الإيمان المستلزم للعمل، يؤمن بالرسالة بمعنى يعترف بها ويقر، يصدق بها ويقبل، ثم ينطلق فيتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، إذا شفع صلى الله عليه وآله وسلم عجل الله تبارك وتعالى الحساب للناس، وبدأ حساب الناس، ولذلك يلجأ إليه الناس بعدما يمرون على آدم ونوح وإبراهيم وسائر النبيين، كلهم يحيل على الذي بعده حتى يصلون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. فضائله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، منها أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الآخرة من حيث البعث، من حيث الظهور في الدنيا، ولكنها السابقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، يعني في البعث إلى الدنيا، السابقون يوم القيامة، فهم أول من يدخل الجنة، وهو أول من يدخل أمامهم، فهو أول من يطرق باب الجنة ويهز حلقها ويدخل، فيدخل بعد ذلك الناس جميعا وراءه، أولهم أمته، ثم من كان بعدها. صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا كذلك، ويكون يوم القيامة كذلك. وقد قضى الله الكريم عادته بكرمه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فكما كان صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لربه في الدنيا، ولذلك سماه الله أحمد، ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، أحمد يعني أكثر الناس حمدا لله، وكما كان في القيامة يلهمه الله تبارك وتعالى محامدا فيحمد بها ربه ما حمده بها أحد قبل، ولا يحمدها بها أحد، ولا يحمده بها أحد بعده، فقد أعطاه الله تبارك وتعالى لواء الحمد، انفرد به حتى يكون الناس جميعا تحت هذا اللواء يوم القيامة، آدم فمن دونه، والمقام المحمود، صاحب المقام المحمود، وكما قلنا هي الشفاعة العظمى، والحوض المورود الذي يرده الناس ليشربوا، وهو إمام النبيين قدوتهم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، يعني ليس الصحابة رضوان الله عليهم أفضل هذه الأمة فحسب،